الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا معكم إلى المسألة 15 في أن عدم الملكة يفتقر إلى الموضوع. قال المحقق الطوسي ويفتقر يعني عدم الملكة إلى الموضوع كافتقار ملكتي. شأنه شأن الملكة. تقول الإنسان يبصر، الإبصار ملكة، فتحتاج إلى موضوع، في شيء يبصر. عدم الملكة تقول زيد أعمى أو الإنسان أعمى أو الحيوان أعمى حسب الفرد أو النوع أو الجنس. فما معناه؟ معناه كمال من شأن هذا الموضوع بهذا القيد، من شأن هذا الموضوع. لا تقول خشب أعمى لأن الإبصار ليس من شأن الخشب. إذن فقدان كمال من شأن هذا الموضوع الاتصاف به. جيد، ذهاب الكمال الذي هو من شؤونات الوجود، الكمال شؤونات الوجود، حيثيات الوجود، أحكام الوجود، غابت عن الموضوع. فيأتي عدم الكمال الذي هو العمى يستقر في الموضوع، فتقول زيد أعمى، الإنسان أعمى، الحيوان أعمى. هل هذا الاستقرار حقيقي أم ادعاء مجازي؟ مجازي ادعائي. العلماء يقولون له حظ من الوجود، لا لا حظ له ولا يحزنون، ادعاء في ادعاء. إذا كان الكمال موجود، البصر يبصر الإنسان يعني الأثر موجودة، إذا غاب البصر لحادث ما يستقر مجازا فيه العمى، الأثر تختلف تنتفي، لا يبصر ولا يشاهد شيئا من الأشياء. يريد يشير إلى هذه النقطة. مع هذا، مع هذه الإضاءة، هذه القاعدة يعني الملكة وعدم الملكة دائما تجري في الماديات، لا تطال الله تعالى ولا تطال الملائكة والعقول باعتبارها ليست مادية، إلا إذا من آمن بأن الله تعالى أو الملائكة وجودات مادية هذا شأنه. المبنى الصحيح أن الله مجرد عن المادة والملائكة والعقول مجرد عن المادة. قال ويفتقر من عدم الملكة إلى الموضوع يعني إلى المحل كافتقار ملكته، شأنه شأن الملكة، بيّنها بمثال البصر. وهذه المسألة ذاتية خادمة عاضدة وليست ذاتية أساسية. أقول عدم الملكة ليس عدما مطلقا، عدم مضاف، بل له حظ من الوجود. أبدا ليس له حظ من الوجود، الأعدام لا شيء، وارتفاع البصر فيأتي عدم البصر، أين حظ من الوجود؟ ويفتقر إلى الموضوع كافتقار الملكة إليه، لكن افتقار إلى الموضوع حقيقة أم مجازا؟ مجازا، فإنه عبارة عن عدم شيء عن شيء آخر، يعني كمال عن موضوع من الموضوعات، مع إمكان اتصاف الموضوع بذلك الشيء، يعني من شأن الموضوع أن يتصف بالكمال، غاية الأمر أن هذا الكمال لظرف ما لسبب ما اختفى وضاع. ثم يمثل العمي فأنه عدم البصر لا مطلقا، فقط فقدان كمال البصر، ولكن عن شيء من شأنه أن يكون بصيرا، فهو يفتقر إلى الموضوع الخاص المستعد للملكة، يعني من شأنه الملكة، كما تفتقر الملكة يعني البصر إلى الموضوع. ولهذا لما امتنع البصر على الحائط لعدم استعداده امتنع العمي عليه. لا تقول الحائط أعمى أو الشمس أعمى والقمر أعمى. مسألة واضحة جدا. نعم. والتقابل بين هذا الكمال وفقدان الكمال من موضوع له شأنية الكمال، تقابل ملكة وعدم الملكة. قال ويؤخذ الموضوع شخصيا ونوعيا وجنسيا. قد تكون في دارة الشخص تقول زيد أعمى، قد تقول تكون في دارة الإنسان أعمى أو الحيوان أعمى. أقول لما فسر عدم الملكة بأنه عدم شيء عن الموضوع من شأنه أن يكون له ذلك تلك الملكة، واجب عليه أن يبين الموضوع، هذا الموضوع ما هي مصادقه. وقد اختلف الناس في ذلك عن العلماء، فذهب قوم إلى أن ذلك الموضوع موضوع شخصي فقط، زيد أعمى لا تقول الإنسان أعمى أو الحيوان أعمى. فعدم اللحية عن الأمرض عدم ملكة، وعدمها عن الأصط ليس عدم الملكة. نعم. في منتهى العرب رجل أصط يعني إنسان ما عنده شعر، ما عنده هذه اللحية. عن الأصط ليس عدم الملكة. وقوم جعله أعم من ذلك بحيث يدخل فيه الموضوع النوعي وحتى الجنسي. فعدم اللحية من الأصط إيجاب وعدم ملكة، وعدمها عن الحيوان ليس عدم ملكة. ومرة يصعده إلى الجنس، وقد جعله أعم من ذلك بحيث يدخل فيه الموضوع الجنسي أيضا، ولا مشاح في ذلك لعدم فائدته. جميل، جزاك الله خير. المسألة السادسة عشر في أن الوجود بسيط. هذه المسألة مهمة جدا، ذاتي عاضد قوي. أن الوجود بسيط، جيد، يجب أن نفهم مسألة جيدا أيها الأعزاء. هذه المسألة أركز عليها لفائدتكم، لا تخلطون بين البنية الذهنية والبنية الخارجية، بين النظم الذهني والنظم الخارجي. إذا تكلمنا عن مفهوم الوجود غير الوجود الواقعي، عالم المفهومية، الوجود مفهوم الوجود لا يحكي الوجود الخارجي، لأن يعني الوجود الخارجي لا يمكن الوصول إلى كونه، يحكي فقط حيثية، ما هي؟ أنه طارد العدم، يعني متحقق. لا يمكن لمفهوم الوجود أن يحكي وجودي أنا ويوجد الله تعالى، أن له ذلك، يحكي فقط هذه الحيثية، ما هو كونه متحققا، انتهت حكايته. إذن يحكي حيثية انتزاعية. ما معنى حيثية انتزاعية؟ يعني هذه الحيثية معقولة وليست متنا واقعيا مستقلا عن الوجودات. ما عندنا وجود إلهي بجنبه حيثية، وجود إنساني بجنبه حيثية طارد العدم، لا، وإنما هي شأن من شؤونات الوجودات. فالتعقل ينصب على ماذا؟ على المتون أم على الحيثيات؟ دائما على الحيثيات، لأن لا هوية لها، فنصنع لها مفاهيم تحكي تلك الحيثيات. فالعلوم لا تحيط بالوجودات، تحيط بتعيناتها بأحكامها، هذه الأحكام تسميها حيثيات أو الأعراض ذاتية. نعم. قال ولا جنس للوجود بل هو بسيط لا فصل له. بسيط يعني غير مركب. نعم. كل ما فيه حيثية جمعية ليس حيثية تفرقية، الكثرة هناك ذائبة فيه ومندكة، مثل صفة الله تعالى عين ذاته، هذه تنفعنا هناك. إذن الوجود ليس من صنخ الماهيات التي تنقسم إلى جوهر وعرض ونبحث عن جنسها وفصلها، أبدا، الوجود ليس من هذا الصنخ. أقول قد بينا أن الوجود عارض لجميع المقولات، بينا أن الوجود غير الماهيات، عارض لجميع المعقولات يعني ما ندركه من ماهيات، فلا معقول أعم منه، هذا هي البنية. إذن هو ملاك المعقولات في النظم الديني، وملاك الكونيات في النظم الواقعي، فلا معقول أعم منه لأنه هو ملاك، ملاك كل المعقولات. نعم، الإيراني إذا قلت له زيد عالم يبقى متحيرا، ذهنه يعني التركيب لا ينعقد في ذهني أو لم ينعقد في ذهني. يجب تقول له هكذا زيد عالم أست، أست الذي هو الوجود الرابط هو الذي يعطي ملاك الفهم لهذا التركيب. نعم، أقول قد بينا أن الوجود عارض لجميع المعقولات، فلا معقول أعم منه فوق المعقولات، وهو ملاك حتى المعقولات الثانية، فلا جنس له ولا فلا فصل، من باب سلب بانتفاء الموضوع. خذها قاعدة، خذها قاعدة، ما عندنا جنس وفصل لأي مفهوم حتى المفاهيم المهوية، إنسان بقر ما، حتى هذه ما عندنا جنس وفصل. تقول شيخنا العزيز ماذا تخلط علينا، إنسان حيوان ناطق، الأسد حيوان مفترس، جنس وفصل؟ لا لا، دقق جيد معي، الذهن يتعامل مع الحيثيات، لا يصل إلى كل الأشياء، حتى ابن سينا قال هذا الأمر، لا نصل إلى الإنسان، نأتي إلى الإنسان إلى حيثياته، حيثياته الامتداد حيثية، جوهره ما نعرفه، حيثية النمو، حيثية الحساسية، حيثية الحركة، حيثية العلم إدراكي، حيثية حيثيات، نأتي ونرتبها ترتيبا تكوينيا منطقيا ونصنع له ما هي، ونقول ما به الاشتراك مع باقي الأنواع جنس، وما به الاختصاص فصل. هذه كلها ماهيات صناعية لأجل الفهم، لأجل التواصل المعرفي. حيثيات كلها جمعناها، الإنسان هو امتداد، امتداد حيثية، الإنسان هو الإدراك، لا الإنسان الإدراك حيثية، الحساسية حيثية، الحركة حيثية، كيف صارت هذه الحيثيات هي متن الإنسان وماهية الإنسان. الإنسان تقول إنسان وإنسان فقط، جسم نام حساس متحرك بالأرض ناطق، هذا إذا دخلنا إلى متن الوجود فيتجلى الإنسان بوجود، فتبرز له لوازم حيثيات، لوازم القريبة كما يسميها ابن سينا، نأتي هذه اللوازم المميزة ثم نجعلها في قالب مهوي، ونجعل حيثية الاشتراك منطقيا حتى يترتب الفهم، الفهم من الأعم إلى الأخص، من الأعم إلى الأخص، وهكذا. فنقول جنس وفصل في البعد في النظم الذهني، وإلا في النظم الخارجي هي حيثيات بسيطة، إذن كل الحيثيات بسيطة، كل الحيثيات بسيطة، وبالتالي لا جنس ولها ولا فصل. وإذا وجدت تعريف للجنس والفصل، تعريف صناعي تواصلي معرفي في البنية الذهنية فقط، فلا جنس له فلا فصل له، من باب سلب بانتفاء الموضوع باعتباره ليس من جنس المقولات والماهيات، لأن الفصل تعليل هو المميز لبعض أفراد الجنس عن البعض. نعم، أفراد الجنس، لو قال أنواع الجنس أحسن، يعني مصادق الجنس التي هي الأنواع ليس الأفراد، فإذا انتفت الجنسية انتفت الفصلية، بل هو بسيط. قلت لكم إن المفهوم الوجود أعلى من المقولات، أعلى من الجنس والفصل، وبالتالي لا ينقسم إلى جنس وجنس آخر، وبالتالي انتفى الجنس، وإذا انتفى الجنس لا معنى للفصل، فهو بسيط. إذا أردت بياني أنا بسيط جدا، ما نحتاج إلى هذه الأدلة، أقول الحيثيات كلها بسيطة، يعني كل ما يحكيه المفاهيم الثانية مطلقا فهي بسيطة، لأنها حيثيات، والحيثيات يعني تعينات، والتعينات لا هوية لها حتى تكون لها ذات مشكلة من جنس وفصل. لا يقال لما لا يجوز أن يكون مركبا، لا من الأجناس والفصول كتركب العدد من الأحد، هناك تركب العدد من الأحاد، هذا ليس مثال للمنفي، مثال للنفي. العدد ما هو؟ 2 3 5، تكرر الواحد، 2 تكرر الواحد مرتين، ثلاثة تكرره 3 مرات. فالواحد علة لتواجد العدد بحسب التكرر. الواحد تكرر 2 تعين، تكرر مرتين تعين الاثنان، تكرر 3 مرات تعين 3، وهكذا. إذن هذا التركب ليس من صنخ الجنس والفصل، لأننا نقول تلك الأجزاء يدخل في متاهات الأشكال، متاهات الاستدلال على هذا الإشكال. يا العلم الحلي، قبل الدخول في الاستدلال لندقق المسألة جيدا، العدد كم؟ كم عرض؟ ماهيته؟ والوجود فوق الماهية. إذن هذا المثال لا معنى له، مثل صاحبه بالماهيات والوجود غير الماهية. أنتم قلتم في فصل مستقل الوجود غير الماهية، وأعلى من المقولات، فانتهى الأمر. ليس من صنخ العدد، إن العدد كم 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 منفصل عرض، والعرض ما هي والوجود غير ما هي. لماذا ندخل في الاستدلالات المتعبة مع أن المسألة بنيويا خطأ؟ بنيويا خطأ، لأننا نقول تلك الأجزاء، لنفرض أن الوجود له أجزاء، هذه الأجزاء وجود، وجودات تقوم الشيء بنفسه يلزم الدور، أعدام يلزم اجتماع النقيضين. تلك الأجزاء إما أن تكون موجودة أو لا تكون كذلك، يعني معدومة، وعلى التقدير الأول يعني موجودة، تكون طبيعة الجزء والمركب واحدة، يعني يلزم الدور، تقدم الشيء على نفسه وتركب الشيء من نفسه، فلا يقع الامتياز إلا بالمقدار وهو منتفي. نعم، كيف يتميز الجزء عن الكل؟ أنا لا أدري. يعني الوجود، هذا الوجود له أجزاء كلها وجودات، ركبت المركب، كونت المركب، فالوجود تركب من نفسه ونفسه علة للمركب، يلزم الدور، يعني يلزم اجتماع النقيضين، ما هو جزء ليس بجزء، وما هو مركب ليس بمركب، فلا يقع الامتياز بين الكل والجود، يعني الكل والجزء، يعني الكل وجود والجزء وجود، إلا بالمقدارية. المقدارية يعني الكل مقدار والجزء مقدار، وهو منتفي. من المنتفي علام الحلي؟ من المنتفي؟ المقدارية، المقدارية منتفي عن من؟ عن الجزء أم عن الكل أم عن مطلق الوجود؟ المقدارية كمون، كمون عرض، ماهية، منتفي عن الوجود انتفاء موضوعي، خروج تخصصي ليس تخصيصيا كما يقول الأصوليون. وعلى التقدير الثاني يعني مركب من الأعدام، لا يكون الوجود عارضا لجميع المعقولات مع فرض مائية، كذلك هذا خلف، يعني الوجود لا يعرض الواقعيات، إنه معدوم، والمعدوم أينما عرض ينفي الموضوعات ولا يحققها. لا، أحسن تقول تركب الوجود من الأعدام يلزم اجتماع الناقضين، محال. لماذا تذهب بعيدا؟ إذن هذه الاستدلالات عارضية، احذفها، احذفها من ذهنك، هذا هو المبنى الصحيح. الوجود حيثية يحكيه مفهوم الوجود، والحيثيات كلها بسيطة، لماذا لا هوية لها حتى تتركب من جنس وفصل؟ المسألة 17 في مقوليته على ما تحته من الجزئيات. فين هنا خلط بنيوي مهم جدا. محقق الطوسي والعلام الحلي مرة في خلط بين النظم الذهني والنظم الخارجي، مرة في خلط بين البنية والمبنى والبناء. يعني مسألة بنيوية لا تحتاج إلى الاستدلال، ليست مبنى يبنى عليه، إنما بنية هي التي تحمي الفكر وتحمي الوجود، ملاك الفكر وملاك الوجود، وبالتالي تأتي تبني عليها خطأ، فالبيان يكون خاطئا. مرة لا، مرة اللي في المباني، مرة الكلام ظاهر في أصالة الماهية، مرة لا يمكن بيانه إلا بأصالة الوجود. هذا الخلط غير واضح في ذلك الزمن، لم تكن هذه المسألة مفصولة في الحقل المعرفي، فأنت تتعجب من بعض المقاربات في معقوليته، يعني يقال يحمل في معقولية الوجود. الوجود ليس معقولة، لو قال يحمل في محموليته كان أفضل، على ما تحته من الجزئيات. الوجود ليس له جزئيات، ليس له جزئيات، الماهيات لها جزئيات. قال ويتكثر بتكثر الموضوعات، هذه مسألة، ويقال بالتشكيك، اكتب التشكيك المفهومي ليس التشكيك الصدرائي، على عوارضها، ويقول بالتشكيك على عوارضها على موضوعها. نعم، ويتكثر بتكثر الموضوعات. نعم، هذا الوجود، هذا الوجود يسري في مصادق متعددة، وجود الإنسان، وجود الماء، وجود الذهب. إذا بنينا على أصالة الماهية، إذا قلنا وجود الإنسان يعني ماهية متحققة، ماهية إنسانية متحققة، ماهية شمسية متحققة، إذا بنينا على أصالة الوجود وجود الإنسان متحقق. ويتكثر بتكثر الموضوعات، واضح جدا، يعني هذا الوجود العام المطلق يتجلى لنا في وجودات متعددة، وجود الشمس، وجود القمر، وجود الماء، وجود الملك، واضحة جدا. ويقال بالتشكيك على عوارضها. أنتم قلتم الوجود مشترك معنوي، يعني تحقق تحقق تحقق، إذا سرى في موضوعاته وجود إلهي وجود إنساني، فتتساوى كل الواقعيات في الموجودية، فيصير وجود الشجر كوجود الله تعالى. يقول لا، مفهوم الوجود يصدق على ما يسري فيه من مصادق هو سماها جزئيات بالتشكيك. يعني تشكيك، ما هو التشكيك؟ يعني بالتفاوت. التشكيك كلمة تعني التردد، يعني أنا في كثرة أم في وحدة، متحير، وحدة أم كثرة، كلها وحدة، تحقق تحقق تحقق، وكثرة، إله، شمس، بقر، تراب، ماء، إنسان، حجر، كثرة أم لا، أتردد. أليست كلها وجودات؟ أليست كلها متحققة؟ وحدة. أليست موضوعات متكثرة؟ فأنا بين كثرة وحدة وأحتار. هذا هو التردد، تشكيك على التردد. التشكيك هنا المفهومي المشائي يعني صدق الحيثية، يعني هذه الحيثية تتجلى في الله، تحقق يعني الوجود، وفي الحجر وفي الماء، ليس على وتيرة واحدة، وإلا صارت الواقعيات كلها واقعية واحدة، لا أبدا. ملاك التشكيك، ضابطة التشكيك الأولوية وعدم الأولوية، يعني في الواجب له الأولوية، في المخلوقات عدم الأولوية، في الذات المقدسة هو الأول بالوجود، أولية في عدم الأولية، ثم الشدة والضعف، في الواجب لا نهاية لشدته، في المخلوقات تتنزل في الشدة، مثلا العقول شديدة، الملائكة أقل شدة، والإنسان أقل، وهكذا إلى نهاية الوجود في سريانه، وهي الأحجار مثلا، المعادن أو الهيولة. إذن ملاك التشكيك ما هو؟ ثلاث أمور، أولية والأولوية والشدة والضعف. أقول الوجود طبيعة معقولة، الوجود ليس طبيعة، وجود مفهوم فلسفي، طبيعة تصدق على الماهية، إذن هذا تسامح في التعبير. طبيعة معقولة يعني انتليجيبل، قابل للإدراك، إذا حل الذهن أنا أشاهده، أنا في معاينة معه مباشرة، علم شهودي، ثم أصنع له مفهوما للتواصل العلمي، أقول مفهوم الوجود. فإذا تواصلت معك وقلت مفهوم الوجود أو الشجرة موجودة، أنت تفهم أن هذه الشجرة متحققة معقولة. الوجود طبيعة معقولة كلية، ليست كلية، عامة. الفرق بين العام والكلي أفهمها جيدا. العام يسري في الحيثيات، الكلي يسري في الجزئيات، الكلي يسري في الجزئيات. الكلي بمعنى ما هي جوهرية أو ما هي عرضية، أما العام لا، العام يسري في الحيثيات، ما عنده علاقة بالجوهر ولا العرض. واحدة قلنا اشتراك معنوي غير متكثرة، هذا الوجود الطبيعة المعقولة الكلية، الوجود العام. فإذا اعتبر عروضه للماهيات يعني الموضوعات إنسان ما بقر شجر يتكثر بحسب تكثرها، نعم وجود إنساني وجود بقري وجود مائي، لاستحالة عروض العرض الشخصي لماهيات متعددة. نعم يعني وجود الإنسان خاص بالإنسان، لا يسري إلى البقر والماء والذهب. الوجود العام هو الذي يطال جميع هذه الماهيات ويشخصها بالوجود، يحققها بالوجود. يقول لاستحالة عروض العرض الشخصي يعني الحيثية الشخصية لماهيات متعددة، وتكون طبيعته متحققة في كل واحدة من عوارض تلك الماهية، يعني أن طبيعة الوجود متحققة في وجود الإنسان ووجود الفرس ووجود الماء ووجود الملك ووجود الشمس وغيرهما من وجودات الحقائق، ويصدق عليها صدق الكل على جزئيته. لا اكتب هذه قاعدة بنيوية، صدق المفاهيم العامة على الحيثيات ليس صدق الكل على جزئي، ليس لها مصادق لها مصدوق. أبين المسألة. أنت الآن عندك مفهوم الوحدة، إذا قلنا صدق الكل على الجزئي يعني يجب أن تجد الوحدة مستقلة عن موضوعاتها لوحدها، هكذا مثل ما تجد طه الإنسان وليلى الإنسان. صدق الكل على الجزئي دائما في الماهيات، في الماهيات إنسان عنده طه عنده ليلى عنده خالد يصدق عليه صدق الكل على الجزئي. أما المفاهيم العامة صدقها على الحيثيات ليس من باب صدق الكل على الجزئي، وإنما الصدق العام على الحيثيات، على الحيثيات هذه فما جيد. ويصدق عليها يعني يصدق مفهوم الوجود العام على هذه الموضوعات صدق الكل على جزئياته؟ لا أبدا. لماذا قال العلم الحلي وهو عبقرية لا شك فيها، يقول ويصدق عليها صدق الكل على جزئياته؟ لأن هذه النقاط المعرفية لم تكن واضحة في ذلك الزمن، وعلى تلك الماهيات صدق العرض على معروضاته. نعم هذا جيد. إذن عندنا إنسان موجود أليس كذلك؟ عندنا مفهوم الوجود، خرجوا من المفهومية بالإدعاء والمجاز بالخرطي وضحوا في هذه الواقعية. عندنا إنسان ووجود، في دائرة ذلك الوجود يقول صدق الكل على الجزئي، لأنه يعتقد بأن الوجود كل طبيعة تصدق على أفرادها وجزئياتها، وأنا قلت صدق العام على الحيثيات. الآن صدقه على الإنسان، قلنا الوجود غير الإنسان غير الماهية، كيف يصدق؟ يصدق صدق العارض على المعروض. إذن صدق مجازي، صدق مجازي يسري إلى الإنسان ببركة حيثية طاردية العدم. ويصدق عليها يعني هذه الوجودات صدق الكل على جزئياته، قلنا لا صدق العام على حيثياته. وعلى تلك الماهيات التي يغايرها صدق العارض على معروضاته. نعم نعم. إذن صدق حقيقي أم صدق مجازي؟ صدق مجازي. نعم. إذن تقول كيف صدق مجازي شيخنا العزيز؟ نقول خذ هذا التركيب، الإنسان وجود، عندك طه الخارج، مفهوم الوجود لا يصدق على الإنسان حيوان ناطق، يصدق على حيثية طاردية العدم، فيسري إلى الإنسان سريان مجازي، صدق العارض على المعروض كما يقول العلماء الحلي، وهذا كلام صحيح. ويقال على تلك الوجودات العارضة للماهيات بالتشكيك والتفاوت، بينت التشكيك معنى حيرة تجعلنا ندوخ بين الكثرة والوحدة، كثرة أم وحدة، وذلك لأن الكل إذا كان صدقه على أفراده على السواء يعني التواطؤ كان متواطيا أو متواطئا، وإن كان على السواء وإن كان لا على السواء بل يكون بعض تلك الأفراد أولى بلك الأول بالكل من الآخر أو أقدم منه هو أشار إلى ملاك الأولوية والأقدمية، وأنا أقول الأولية والشدة كذلك والضعف، أو يوجد الكل في ذلك البعض أشد منه، ملاك الثاني في الآخر، كان مشككا يعني مصدوق يصدق بالتفاوت، والوجود من حيث هو بالنسبة إلى كل وجود خاص كذلك يعني يصدق بالتشكيك، يعني لا يصدق على الله تعالى كما يصدق على الحجر، لا الله شديد الحجر ضعيف، الله أولى بالوجود الحجر ليس أولى بالوجود، الله أول من اتصف والحجر بعد ما اتصف. نعم، لأن وجود العلة أولى بطبيعة الوجود من المعلول، أولوية والأولية والشدة والضعف، والوجود في العلة سابق على الوجود، هذه الأولية في المعلول، وأشد عند بعضهم فيكون مشككا. ذكر العلة المعلولي الملاك بأقسامه الثلاثة، أولية والأولوية والشدة والضعف. قال فليس جزءا من غيره مطلقا، تفريع على ما مر يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.